السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك من سلام الله إلى ما لقيت في الليل والنهار ولا جعلك الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ما زال الكلام في تشقيق الأجواء الحجية، وذكر المصنف أن الصحيح في تشقيق الموضوع كما تقدم هو الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث يقول أن موضوع الحجية هو قصور التصديقي ويكفي الشك في القرينة المنفصلة، عدم العلم بالقرينة المنفصلة كافي في إثبات الحجية. المصنف الآن يقول بناء على ذلك، دخلنا نستبعد الاحتمالات المتقدمة، احتمالين المتقدمين، بناء على أن المراد من موضوع الحجية هو هذا الاحتمال الثالث، لنا حالات ثلاث. أحيانا نعلم بعدم وجود قرينة مطلقة، إذا بنينا على أن موضوع الحجية هو المدلول التصديقي زائدا عدم العلم بالقرينة المنفصلة. أحيانا نعلم بعدم وجود قرينة مطلقة لا متصلة ولا منفصلة، حينئذ نكون في غنى عن إجراء أي أصل، لا نحتاج إلى إجراء أصل. ليش؟ لأن إجراء الأصل كما هو معلوم إنما يكون في حالات الشك، في حالات الشك نحتاج إلى إجراء الأصل. أما إذا علمنا بعدم وجود قرينة مطلقة فما معنى إجراء الأصل؟ ما له معنى أن نجري الأصل، يكون من قبيل الثالثة بانتفاء الموضوع، لا أصالة عدم القرينة المتصلة ولا أصالة عدم القرينة المنفصلة. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن نعلم بعدم وجود القرينة المتصلة ونحتمل ونشوف في وجود قرينة منفصلة، هاي الحالة الثانية. هاي الحالة أيضا الكلام في هاك الكلام المتقدم من حيث النتيجة، أيضا نجري أصالة الظهور مباشرة ولا نحتاج إلى أصل. أما بالنسبة إلى القرينة المتصلة فلا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة المتصلة باعتبار أننا نعلم بعدم وجود قرينة متصلة. إحنا فارضين بالحالة الثانية أننا نعلم بعدم وجود قرينة متصلة، فبنحتاج إلى إجراء أصالة عدم القرينة المتصلة. وأما بالنسبة إلى القرينة المنفصلة فلما ذكرنا سابقا من أن هذا الاحتمال الثالث الصحيح لا يتوقف على إجراء أصالة عدم القرينة المنفصلة، يكفي عدم العلم بوجود القرينة المنفصلة، الشك في القرينة المنفصلة كافي في تحقق الجزء الثاني من جزئي موضوع الحجية، كلا الجزئين يكونان متحققين بالوجدان. أما بالنسبة إلى الجزء الأول فلأننا نفترض أننا نعلم بعدم وجود القرينة المتصلة فحينئذ ينعقد للكلام مدلول تصور، وأما بالنسبة إلى الجزء الثاني فنفس الشك في القرينة المنفصلة هو هذا يكفي في تحقيق الجزء الثاني، فكلا الجزئين متحقق بالوجدان. هذا ما أن كلام ديه. ما أن كلام بالصورة الأولى ولا بالصورة الثانية. المصنف عقد فصلا بحسب ما موجود في بعض النسخ عنوانا لحالة ثالثة، هاي الحالة الثالثة حالة ما لو شك في وجود القرينة المتصلة، حالة ما لو احتمل وجود القرينة المتصلة بقطع النظر عن القرينة المنفصلة، علمنا بعدم وجودها أو شككنا في وجودها، لأن قلنا إحنا بالنسبة إلى الاحتمال الثالث لا حاجة إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة، يكفينا الشك في وجود القرينة المنفصلة. لذلك المصنف قد واحد يسأل يقول ليش المصنف ما عقد فصلا للقرينة المنفصلة؟ ليش فصل فقط خاص بالقرينة المتصلة؟ سمى الشك في القرينة المتصلة. قول واضح، لأن المصنف يبني على الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث إحنا في غنى عن إجراء أصالة عدم القرينة المنفصلة. نفس الشك في القرينة المنفصلة هو يحقق لنا الموضوع، موضوع الحجية. ما نحتاج أن ننقح عدم القرينة المنفصلة، لأن إحنا ما نقول أن الجزء هو عدم وجود القرينة المنفصلة حتى تقول لو نعلم وجدانا لو بواسطة الأصل العقلائي. لا، إحنا ما نحتاج هذا الأصل العقلائي. يعني لو فرض أن العقلاء ما عندهم أصل اسمه أصالة عدم القرينة المنفصلة، أيضا إحنا نلتزم بتطبيق الحجية مباشرة من دون الحاجة إلى هذا الأصل. لذلك خصوصية القرينة المتصلة اللي دعت المصنف لأن يفرض للقضية للقرينة المتصلة بحثا، خصوصيتها هي أن القرينة المتصلة داخلة في تحقيق وفي تكوين موضوع الحجية. المدلول التصديقي قلنا يعتمد حتى ينعقد للكلام مدلول تصديقي في المعنى الحقيقي، نحتاج إلى عدم قرينة متصلة تصرف المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي أو إلى معنى آخر غير المجازي. الحالة الثالثة هي التي وقعت محلا للكلام، إذا احتملنا وجود القرينة المتصلة. طبعا الحكم هو لا يجوز أن نجري حجية الظهور مباشرة، يجب نثبت الحجية لموضوعها مباشرة، هذا الكلام ليس بالصحيح. ما يمكن ابتداء أن نحمل الحجية على موضوعها. ليش؟ لأننا حينما نشك في وجود القرينة المتصلة شكنا يساوق الشك في المدلول التصديقي، للمدلول التصديقي هو موضوع الحجية. فإحنا بالحقيقة نشك في موضوع الحجية، فلا يمكن أن نجري الحجية بشكل مباشر وابتداء. فإذا لا علم وجداني، شوفوا، لا علم وجداني بالمدلول التصديقي. فإن كان هناك علم تعبدي، إذا كان هناك أصل ينقح هذا الموضوع اللي هو غير معلوم بالوجدان، حينئذ نطبق الحجية، وإلا فلا. فسؤالنا بحثنا في حالات الشك في وجود القرينة المتصلة، هل هناك أصل عقلائي يمكن أن يرجع إليه في الموارد المختلفة لتنقيح هذا الموضوع، موضوع الحجية، أو لا؟ بعد أن لم نحرز موضوع الحجية وجدانًا، هل لنا أصل عقلائي يمكن أن ينبح لنا الموضوع بواسطة هذا الأصل حتى نثبت الحجية أو لا؟ هذا بحثنا، بحثنا في هاي الحالة، في حالة الشك في وجود القرينة المتصلة مع قطع النظر عن القرينة المنفصلة. علمنا بعدم وجود القرينة المنفصلة أو احتملنا وجود القرينة المنفصلة، هذا بحثنا. نسأل، نقول هل هناك أصل عقلائي يمكن المصير إليه لتنقيح موضوع الحجية أو لا؟ يبدو أن القوم التزموا بوجود هكذا أصل وأسموه أصالة عدم القرينة المتصلة، لكن المصنف يقول هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه، هذا الكلام مو تام. دائما كل ما نحتمل وجود القرينة المتصلة نجري أصالة عدم القرينة المتصلة حتى ننقح موضوع الحجية ونثبت الحجية. هذا الكلام ليس تاما على إطلاقه، لا بد من التفصيل بين صور ثلاث. فالمصنف يشرح في بيان هاي الصور الثلاث. خلينا نقرأ لنا الصفرين. قال وهكذا يتعين الاحتمال الثالث. سابقا عينا الاحتمال الثالث، وعليه بناء على تمامية وصحة الاحتمال الثالث، الحالة الأولى فإن علم بعدم القرينة مطلقا. هاي الحالة الأولى اللي احنا قدمناها، نطبق الحجية كما راح يقول. الحالة الثانية أو بعدم القرينة المتصلة خاصة، علمنا بعدم وجود القرينة المتصلة لكن احتملنا وجود القرينة المنفصلة، هذا أيضا ينقحنا الموضوع، هذا كافي في تحقيق موضوع الحجية. أو بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك في القرينة المنفصلة رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداء. في هاتين الحالتين نرجع إلى أصالة الظهور ابتداء. وإن شك، هاي الحالة الثالثة، وإن شك في القرينة المتصلة فهنا ثلاث صور.
هاي الحالة الثالثة، شفنا الحالة حالة الشك في وجود القرينة المتصلة، قلنا هذا بحث مستقل المصنف عقده في قبال عدم أو الشك في وجود القرينة المنفصلة اللي ما يحتاج إلى بحث، إحنا نجري أصالة الحجية مباشرة حتى مع الشك واحتمال وجود القرينة المنفصلة. الصورة الأولى هو أن يكون احتمال وجود القرينة المتصلة ناشئاً من احتمال غفلة السامع عن الالتفات إلى القرينة المتصلة، يعني أن المتكلم تقولون المتكلم إذا أراد خلاف ما يظهر من كلامه لابد أن ينصب قرينة متصلة، نقول في هاي الحالة المتكلم تصدى لوظيفته، تصدى لنصب القرينة المتصلة وذكر القرينة المتصلة في كلامه، لكن السامع غفل عن أن يلتفت إلى القرينة. سامع، نحتمل أن السامع غفل عن القرينة المتصلة ولم يلتفت إلى القرينة المتصلة، بحيث لو كان ملتفتا لتمام كلام المتكلم، لو كان ملتفتا في تمام وقت كلام المتكلم لنقل لنا القرينة المتصلة، لكن احنا نحتمل وجود قرينة متصلة ومنشأ هذا الاحتمال هو احتمال غفلة السامع عن أن يلتفت ويسمع القرينة المتصلة، كما لو سمع المتكلم، سمع السامع المتكلم يقول أكرم كل فقير وسمع هاي الكلمات منه، لكن احنا نحتمل أن السامع غفل، هو السامع يقول أنا غفلت مثلا عن بعض الكلام المتكلم اللي أحتمل أن المتكلم ذكر قرينة وتدل على إخراج الفساق من الفقراء، إحنا هكذا نحتمل، إحنا لما يوصلنا الكلام كلام الناقل نحتمل وجود قرينة متصلة في كلام المتكلم، السامع غفل عن أن ينقل القرينة، نسأل نقول في هاي الصورة هل هناك أصل نجري حتى نلغي احتمال وجود قرينة متصلة أو لا؟ الجواب نعم، يقول المصنف في هاي الصورة هناك أصل عقلائي نجري لنفي احتمال وجود القرينة المتصلة، هذا الأصل اسمه أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم الغفلة، هذا منين جاي؟ قلنا أصل عقلائي، الأصول العقلائية لابد أن تعتمد على نكات وحيثيات كاشفة، حيثيات كشف نوعية إذ لا تعبد عند العقلاء، فشنو حيثية الكشف اللي موجودة في هذا الاحتمال؟ يقول المصنف أن حيثية الكشف الموجودة في المقام هي أن احتمال الغفلة هذا احتمال على خلاف طبع العقلاء، على خلاف طبع الناس، على خلاف طبع السامعين والمتكلمين، طبع السامع أن يكون ملتفتا، مقتضى طبعه أن يكون السامع دائما ملتفتا لكلام المتكلم، المتكلم هم أيضا حينما يتكلم عادة غالبا مقتضى طبعه هو أن يكون ملتفتا لكلامه، نعم الغفلة محتملة، الغفلة من السامع ومن المتكلم محتملة، بل واقعة، شو تريد بعد أكثر؟ واقعة تقع أحيانا، لكن على خلاف الطبع، على خلاف طبع الإنسان، والسر في ذلك هو أن أسباب الغفلة إذا ما قيست إلى أسباب الالتفات هي قليلة نادرة، أسباب غفلة السامع أو غفلة المتكلم أسباب قليلة ونادرة على خلاف طبع الإنسان، ولذلك إحنا أحيانا قد نتعجب إذا شفنا شخص غير ملتفت، قد نستغرب إذا شفنا شخص غير ملتفت، لأن مو هاي الحالة الطبيعية، الحالة الطبيعية إذا واحد إنسان يحكي من دون التفات، يحكي من دون التفات هذا يثير الاستغراب، يعني مو هاي الحالة الطبيعية، أما إذا نمشي بالشارع شفنا أشخاص يتكلمون مع الالتفات هذه الحالة الطبيعية أصلاً لا تثير التفاتنا، الالتفات حالة طبيعية على مقتضى طبع الإنسان، عدم الالتفات هي على خلاف طبع الإنسان، هذا شيء يسوي لنا، هذا شيء يؤدي إلى أن احتمال الغفلة في نظر العقلاء أقل بكثير من احتمال عدم الغفلة والالتفات. لذلك العقلاء يلغون احتمال الغفلة ويبنون دائما على الالتفات. احنا اذا نقول يحتمل ان زيدا حينما سمع كلام عامر هو ما كان ملتفت، هذا الاحتمال ملغي بأصالة عدم الغفلة. هذا أصالة عدم الغفلة يسمى احيانا أصالة عدم القرينة. لإثنين، هذا الأصل أصالة عدم الغفلة هو بواسطته نلغي احتمال القرينة، فأحيانا نسميه أصالة عدم القرينة، القرينة الناشئة من احتمال الغفلة. هذا أصل عقلائي موجود. إذا نرجع إلى مركز ذاتنا العقلائي نسلم تماما هذا الكلام. إذا عندنا أصل عقلائي مبني على حيثية كشف نوعية، فنجري فنقول إذا كان، هاي خلاصة الصورة الأولى، إذا كان منشأ احتمال القرينة المتصلة هو احتمال الغفلة، هذا الاحتمال ملغي بالأصل العقلائي. هاي الصورة الأولى، وبذلك راح يطلع عندنا أصل عقلائي نفحنا موضوع الحجية وبالتالي نثبت الحجية. قال هنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الشك في وجودها، يعني في وجود القرينة المتصلة، لاحتمال غفلة السامع، يعني ناشئا من احتمال غفلة السامع عنها، غفلة السامع عن سماع والالتفات إلى القرينة المتصلة. وفي هذه الحالة تجري أصالة عدم الغفلة، لأنها يعني الغفلة على خلاف عادة، على خلاف العادة وبصور الحال. هذا قاعد يبين النكتة والملاك في هذا الأصل، النكتة الحيثية الكاشفة عن هذا الأصل العقلاء. مو قلنا لابد من حيثية كشف نوعية؟ شنو حيثية الكشف؟ يقول هي حيثية الكشف هي أن الغفلة على خلاف عادة، على خلاف طبع البشر، لأن على خلاف العادة وظهور الحال، وبها تنفي أو تنفى، وبها تنفى القرينة. بهاي الأصالة، أصالة عدم الغفلة، تنفى القرينة، وبالتالي ينقح الظهور، يعني المدلول التصديقي، الظهور التصديقي ينقح الذي هو موضوع الحجية، ونسمي أصالة عدم الغفلة في هذه الصورة بأصالة عدم القرينة. ليش؟ لأن هذه يعني بأصالة عدم الغفلة تنفى القرينة. ها يعني بأصالة عدم الغفلة، هاي أصالة عدم الغفلة نسميها أصالة عدم القرينة. ليش؟ لأن هي تنفعنا في نفي القرينة، فنسميها أصالة عدم القرينة. لأنه بها يعني بأصالة عدم الغفلة تنتفي القرينة. إذا كان كذلك نسميها أصالة عدم القرينة. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يكون احتمال وجود القرينة المتصلة ناشئا من احتمال إسقاط الناقل لها. القرينة موجودة والمتكلم نصب القرينة المتصلة على مراده، والسامع هم كان ملتفت في تمام الوقت، ملتفت إلى تمام كلام المتكلم واستمع إلى القرينة المتصلة، لكن هو السامع لغرض عمدا أسقط القرينة. هو المتكلم قال أكرم كل عالم عادل، هو لغرض من الأغراض عمدا أسقط القرينة. قال المتكلم قال أكرم كل عالم، ما جاب ذكر للقرينة المتصلة للعادل. فهذا الاحتمال، احتمال وجود القرينة المتصلة ناشئا من احتمال إسقاط الناقل. في هاي الصورة نسأل، نقول أكو أقل عقلائي يتصدى لنفي هذا الاحتمال أو لا؟ الجواب أيضا نعم، هناك أقل عقلائي ينفي هذا الاحتمال، وهذا الأصل هو مبني على أن ظاهر حال كل متكلم، ظاهر حال كل متكلم هو التصدي لنقل تمام كلام المتكلم. ظاهر حال كل ناقل هو التصدي لنقل كلام لنقل تمام كلام المتكلم من دون إسقاطه. هو حينما يتصدى للنقل، كل شخص حينما ينقل كلام متكلم يظهر من حال هذا الناقل أنه يتصدى لنقل كل كلام المتكلم، هذا تفسير عرفي يظهر على حاله. أحياناً يشهد يقول أنا سأنقل تمام كلام الفقيه مثلاً، راح مثلاً استفتى الفقيه وإجا الآن ينقل الفتوى، مرة يصرح يقول أنا أنقل تمام كلام الفقيه، مرة لا يشهد صريحاً، لا يصرح بنقل التمام، هو نفس كلامه، نفس تصديه لنقل كلام المتكلم، هذا هو عبارة عن شهادة ضمنية بنقل تمام الكلام، بنقل كل ما يؤثر على المعنى. نعم قد ينقل بالمعنى، لكن ينقل تمام المعنى، كل ما يؤثر في بيان مراد المتكلم هو ينقله. هذا ما له علاقة بوثاقة الناقل، قد البعض يتوهم هذا يرتبط بوثاقة الناقل، لا، كل واحد حتى إذا لم يكن ثقة، حتى إذا ما كان عندنا ثقة، هو حينما يجي يتصدى لنقل الكلام يظهر من حالة نقل تمام كلام المتكلم، حتى إذا كان مجهول الحال. إذا تبين إسقاط بعض الكلام نجي نعاتبه، نقول له ليش أنت نقلت بعض الكلام وما نقلت البعض الآخر؟ هذا شنو منشأه؟ هذا العتب واللوم شنو منشأه؟ منشأه نقول له أنت من أجيت يبدو عليك قاعد تنقل تمام الكلام، ما أجيت قلت راح أنقل أنا بعض الكلام. هو هم يعترض يقول أنا ما قلت راح أنقل تمام الكلام، نقول له لا، أنت مجرد أن تجي تنقل هذا يظهر من حالك أنك راح تنقل تمام الكلام، فما له علاقة بالوثاقة كما يتوهم البعض، كما توهم البعض. قال أن النكتة في هذا الأصل هو وثاقة الناقل، لا، سواء كان الناقل ثقة أو لم يكن ثقة، هو مجرد التصدي للنقل يعني النقل لتمام الكلام، لا يزيد شيئا ولا ينقص شيئا، كما يشهد ظنا بعدم الزيادة هو يشهد أيضا شهادة سكوتية بعدم النقصان. يعني شنو شهادة سكوتية؟ يعني مجرد أن يسكت عن القيد ويقول أكرم كل عالم وسكت عن العادل، نقول هاي شهادة سكوتية من الناقل بأن المتكلم لم يذكر القيد، بحيث لو علم فيما بعد بأن المتكلم كان ذاك القيد لعوتب ولتوجه اللوم إلى الناقل. كما يشهد الناقل بأن المتكلم قال عالم أكرم كل عالم وذكر هذا العالم في كلامه، الناقل ذكر العالم، كما يشهد بأن المتكلم ذكر هذا القيد، هو أيضا يشهد شهادة ضمنية سكوتية بأنه لم يذكر قيد العادل، وإلا لو لم يكن شاهدا لذلك لنقل، فكان لازم عليه أن ينقل القيد. هذا أيضا أصل العقلاء يبنون عليه، وهذا منشأ، وحينئذ بإجراء ثالث عدم إسقاط الناقل لبعض من كلام المتكلم نجري أصالة عدم القرينة، ونحرز بذلك المجهول التصديقي اللي هو موضوع الحجية. هذا أيضا في الصورة الثانية أيضا عندنا أصل عقلائي. قال الصورة الثانية أن يكون الشك في وجودها لاحتمال إسقاط الناقل الآخر، أن يكون الشك في وجود القرينة المتصلة ناشئاً من احتمال أن هذا المتكلم أسقط بعض الكلام، وفي هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوي، ما قال بوثاقة الراوي، نقول أصالة الوثاقة هي اللي كون الراوي ثقة هو ينفي هذا الأمر، لا، مو فقط الراوي الثقة، حتى مجهول الحال، هاي واضحة هاي النقطة، حتى مجهول الحال، حتى معلوم الكذب، هو حينما يتصدى يجي يرتقي منبر النقل هو يظهر من حاله أنه راح ينقل تمام الكلام، يمكن نفيها، نفي هاي القرينة المتصلة بشهادة الراوي المفهومة من كلامه ولو ضمنا، ولو ضمنا، لا، أحيانا يصرح، أحيانا يقسم يقول راح أنقل تمام الكلام، أحيانا لا ما يصرح، حتى إذا لم يصرح، حتى إذا لم يقسم هو مؤاخذ بكلامه، لو تبين النقصان. لا يقول أنا ما قلت راح أنقل تمام الكلام، يقول لا أنت نفس تفديك، هذا يعني الشهادة ولو ضمنا بنقل تمام الكلام، ولو ضمنا بأنه استوعب في نقله تمام ما له دخل في إفادة المرام، وبذلك يحرز موضوع أصالة الظهور. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة والأخيرة اللي يذكرها المصنف، وهي ما لو كنا نحتمل القرينة المتصلة لكن لم يكن منشأ احتمال القرينة المتصلة هو غفلة السامع عن أن يدرك القرينة المتصلة، ولم يكن أيضا المنشأ هو احتمال إسقاط الناقل للقرينة المتصلة، بل كان السبب شيء آخر وراء الغفلة ووراء الإسقاط. ففي هذه الحالة يقال أن لا أصل لنا، يمكن الرجوع إليه، وبالتالي لا يمكن الرجوع لا إلى أصالة الظهور ابتداء ولا لأصالة عدم القرينة المتصلة. أما بالنسبة إلى الأول، ليش ما نرجع إلى أصالة الظهور ابتداء؟ لوضوح أن موضوعها ليس بمحرز. موضوع أصالة الظهور في محل كلامنا ليس محرزا، إحنا أصل كلامنا قاعد نتحدث في حالات وفي صور احتمال القرينة المتصلة، وذكرنا في المقدمة أول البحث أن القرينة المتصلة تهدم الظهور التصديقي، يعني تمنع من انعقاد ظهور تصديقي على طبق المعنى الحقيقي الظاهر من الكلام. يعني إذا قال المتكلم رأيت أسدا، وإحنا نحتمل قرينة متصلة في الحمام، بعد هذا ما ينعقد إلى ظهور تصديقي في إرادة المعنى الحقيقي الحيوان المفترس، وبذلك ما عندنا مدلول تصديقي. المدلول التصديقي هو موضوع الحجية، ينتفي موضوع الحجية، إذا لا يمكن إثبات الحجية، لا يمكن تطبيق أصالة الظهور ابتداء ومباشرة، هذا واضح. وأما عدم جريان، وأما عدم جريان أصالة القرينة المتصلة، ليش نقول لا يمكن إجراء أصالة عدم القرينة المتصلة؟ فلما ذكرناه مرارا من أن أصالة عدم القرينة المتصلة أصل عقلائي، والأصول العقلائية لابد أن تكون ناشئة من حيثيات كشف نوعية، ولا يمكن أن تكون من دون مبرر كاشف، لا يمكن أن تكون تعبدية محضة، تعبدية صرفة، لأن التعبد الصرف على خلاف دأب العقلاء، لا تعبد عند العقلاء. في هذه الحالة ما عندنا حيثية كشف نوعية ترجح احتمال عدم القرينة المتصلة على احتمال القرينة المتصلة، فلا يمكن لنا أن نجري أصالة عدم القرينة المتصلة. ما عندنا أصل عقلائي في هذا المورد اسمه أصالة عدم القرينة المتصلة. ليش؟ لعدم وجود ملاك ومبرر تلك الأصالة. ملاك ومبرر الأصالة هو حيثية الكشف النوعي. في محل كلامنا ما عندنا حيثية كشف نوعي. لا احنا قاعد نشك من ناحية الغفلة حتى نقول احتمال عدم الغفلة اولى من احتمال الغفلة، ولا نشك من ناحية اسقاط الناقل حتى نقول ان نفس شهادة الناقل بعدم الاسقاط هاي تقرب احتمال عدم الاسقاط، لا ما عندنا هكذا منشأ. هذه الامثلة كثيرة، مثلا من امثلة المصنف ما تعرض للامثلة، في حين هو يعني اصل هذا المطلب المفروض في امثلة. أمثلة هذا المطلب اللي ذكرناه اشتباها قبل كم يوم، ما لو أرسل المولى لعد هي رسالة وسقط جزء من الرسالة، كتب له بعض الأوامر، بعض الأحكام الشرعية، بعض المطلوب منه برسالة مكتوبة، سقط جزء من الرسالة، ونحن نحتمل أن هناك مخصص متصل في هذا الجزء الساقط. هو قال أكرم كل فقير، ونحتمل في هذا الجزء الساقط أنه قال ولا تكرم فساق الفقراء، متصلا بكلام نحتمل. هذا هل هناك حيثية كشف نوعية ترجح احتمال عدم وجود القرينة المتصلة؟ لا، ما شنو المرجح؟ احتمال وجود القرينة المتصلة مساوي لاحتمال وجود عدم وجود القرينة المتصلة. هذا الجزء الطاقم كما يحتمل أن يكون مشتملا على قرينة متصلة، لا يحتمل أن يكون مشتملا على مطلب آخر أجنبي عن الكلام المتقدم، وأن الكلام المتقدم تم. شنو النافي لهذا الاحتمال؟ ما عندنا كل منشأ عقلائي، كل حيثية كشف نوعية، كل مقرب لاحتمال عدم وجود القرينة المتصلة. في أمثال المقام لا يمكن لنا التمسك بأصالة عدم القرينة المتصلة. وليش ندري؟ إذا أجرينا في هذا المقام أصالة عدم القرينة المتصلة، لا يكون هذا الأصالة لا تكون إلا تعبدية محضة، تكون تعبدية محضة لا محالة. في أمثال المقام إذا أجرينا أصالة عدم القرينة نقول هذا تعبد، وإلا عود ليش تبني على أصالة عدم القرينة؟ يحتمل أن تكون هناك قرينة وقد سقطت، ماكو مقرب لاحتمال عدم القرينة. هذا مثال أول. مثال الثاني، ما لو كان نفس الكلام في رسالة، كانت الرسالة تامة غير ممزقة، الورقة كلها موجودة، لكن كانت مكتوبة بلغة غير اللغة العربية أو من اللغات التي لا نحسن تمام تفاصيلها، مثلا مكتوبة بالإنجليزية شيخان، وإحنا نعرف بعض الإنجليزية، فقرينا العام لكن نحتمل وجود الخاص، بعض الكلمات ما نعرف شنو معناها باللغة هاي المكتوب بها الرسالة، فأدركنا العام لكن نحتمل وجود مخصص متصل لكن لا نعرف معناه. هذا أيضا في أمثال هذا المورد لا يمكن لنا التمسك بأصالة عدم القرينة المتصلة. هاي الكلمة اللي ما نعرف معناها كما يمكن أن تكون قرينة متصلة تقيد هذا العام، يحتمل أن تكون تذكر مطلبا أجنبيا عن العام وتم العام وانعقد بخطورة في العموم. هذا أيضا مورد لا يمكن لنا فيها أن نجري أصالة عدم القرينة. مثال ثالث وأخير، ما لو كانت القرينة قرينة أصلا ليست متمثلة بالألفاظ، مو قرينة لفظية، قرينة لبية، والقرينة اللبية الملتفت إليها تكون كما قرأنا في أصول المظفر تكون بمنزلة المقيد المتصل. القرينة اللبية التي لا تكون من جنس الألفاظ، لا تكون متمثلة في لفظ، كما لو كان ارتكاز، قضية ارتكازية، قضية لبية، قضية جو عام ووضوح لدى العقلاء أو لدى المتشرعة مثلا، قضية واضحة لا تتمثل في لفظ، هذا ليس من شأن الناقل أن يتصدى لنقل الارتكازات التي كانت في زمان الكلام مثلا. واضح هذا، حتى تقول أنت لا، هذا منفي بأصالة عدم إسقاط الناقل، وأن الناقل يتصدى لنقل كل ما يرتبط بالكلام. هذا الكلام إنما يأتي في الألفاظ، يأتي في القرائن المقالية ولا يأتي في القرائن الحالية. مو وظيفة الناقل حينما ينقل كلاما أن ينقل مع الكلام المرتكزات والقضايا الواضحة القرائن اللغوية. تقدم نظير ذلك في الإجماع، قلنا شلون الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي وليش ما وصلت لنا الرواية؟ قلنا لا، هاي الرواية إنما لا تصل إلينا باعتبار أن الرواية قد لا تكون متمثلة بلفظ، قد تكون جوا عاما ووضوحا، لذلك ما وصلت إلينا، لأن الراوي مو من وظيفته أن ينقل الارتكازات والأجواء العامة الواضحة في زمان الكلام. فإذا احتملنا وجود قرينة متصلة، مثلا إذا قال الإمام، إذا قال مثلا اغتسل للجمعة، اغتسل للجمعة، هاي اغتسل ظاهرة في الوجوب، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، فالأصل الأولي مثلا أن نقول بالوجوب، لكن إذا احتملنا وجود قرينة متصلة لبية وأن المرتكز عند المتشرع في ذلك الزمان، المرتكز عند متلقي هذا الكلام هو عدم الوجوب، فحينئذ هذا الارتكاز راح يكون قرينة متصلة يحف بالصيغة، فيصرف الصيغة عن المعنى الأولي، عن الظهور الأولي والوجوب، فنلتزم بالاستحباب، هذا يمنعنا من التمسك باطلاق الصيغه لاثبات الوجوب. وما نقدر نقول ها لا اصاله عدم القرينه المتصله، اصاله عدم القرينه المتصله في باب الالفاظ لا في باب القرائن اللفظيه. هاي امثله ثلاثه هي امثله للحاله الثالثه التي لا نمتلك فيها منشأ وحيثية كاشفة يمكن أن تبرر لنا أصالة عدم القرينة، وبذلك نلتزم بإجمال هذا الدليل. هذا الدليل يكون مجملا، هذا الكلام من المتكلم إذا قال أكرم كل عالم وما عندنا، وكنا نحتمل القرينة المتصلة وما عندنا أصالة عدم قرينة متصلة، بعد نلتزم بإجمال هذا الكلام، قل ما عندنا مدلول تصديق لهذا الكلام يضطرنا للالتزام بحجية هذا الكلام في العموم، فيكون الكلام مجملا. قال الصورة الثالثة أن يكون الشك في وجود في وجود القرينة المتصلة غير ناشئ من احتمال الغفلة الأول، ولا من الإسقاط المذكور، إسقاط الناقل الثاني. إذا كان غير ناشئ من هذين الأمرين فلا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداء، هذا واضح. ليش؟ لعدم إحراز الموضوع موضوع الحجية، للشك في موضوع الحجية وهو الظهور التصديقي، إن القرينة المتصلة إذا دخلت هدمت الظهور التصديقي. ولا يمكن تنقيح موضوعها، ولا يمكن تنقيح موضوعها بإجراء أصالة عدم القرينة. أما ننقح موضوع أصالة الظهور بأصالة عدم القرينة، أصالة عدم القرينة أهم لا يجري. ليش؟ لأنه لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة لكي يعتبرها العقلاء، ويبنون على أصالة عدم القرينة. وبهذا نعرف أن احتمال القرينة المتصلة في مثل هذه الحالة يوجب الإجمال، إجمال هذا الكلام العام. ثم المصنف بعد ذلك يبين مطلب آخر مهم ذكر في الكفاية وفي غير الكفاية في الرسائل، مسألة علاقة أصالة الظهور بغيرها من الأصول الأخرى، يأتي عنه الكلام، بحث مهم ولا بأس في لطيف يأتي عنه الكلام. صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.